وإذا سر النبي قول حيث قال إنه عسل وأخبر عن الشيء الذي كان يعني عند الذي كان يشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن الحديث فيه الدلالة على الغيرة أو هو مشتمل على الغيرة، وذلك أن عائشة وحفصة حصل لهن هذا حصل منهن هذا الذي حصل بسبب الغيرة. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني.
أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد النصيصي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب ستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب ستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
عن عبيد
بن عمير. عن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه. قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية.
لما ورد النسائي حديث
أنس
حديث أنس رضي الله عنه من جهة الغيرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطأها، وأن عائشة وحفصة حصل منهما من مراجعته والكلام معه حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية. وهذه هذا الحديث الذي قبله يدلان على أن يعني ما أريد بالآية هذا وهذا، يعني ما يتعلق بالعسل وما يتعلق بوطئ الزوجة وطئ الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا وهذا، ونزل القرآن بعتابه على ذلك حيث قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهو يدل على أن تفسير الآية يعني يكون بهذا وبهذا وكل منهما صحيح. نعم. الإسناد.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي.
أخبرنا إبراهيم.
نعم. ابن يونس.
محمد بن يونس الملقب حرمي. قال وهو لقبه، يعني حرمي هذا لقب، يعني ذكر اسمه وذكر لقبه، ذكره باسمه ونسبه وذكر لقبه أيضا، وهو صدوق أخرج حديثه
النسائي.
أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما قولكم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا في من يقول إذا وقفت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغته السلام فإنه ترجع إليه روحه عليه الصلاة والسلام فيرد على من أبلغه السلام، أرجو توضيح هذه المسألة حيث أن السائل رجل كبير في السن وهو جالس ينتظر الإجابة.
كون الإنسان يأتي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم هو على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سائغ، وقد جاء في الحديث ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، ولا يلزم من هذا أن يكون قد يسمع الكلام، ولكن هذا فيه إثبات الدلالة على الرد رد الروح وأنه يرد عليه السلام، وليس فيه إثبات أنه يسمع كلامه. وأما قضية إرسال السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان عندما يرسل ترد عليه روحه حتى يرد عليه السلام فليس فيه دليل على إرسال السلام، لكن هناك شيء يغني عن إرسال السلام، وهو أن الإنسان يصلي ويسلم على رسول الله في أي مكان والملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فإذا صلى أحد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السلام. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, يعني تبلغه بواسطة الملائكة, تبلغه بواسطة الملائكة. فإذا أراد أن يصل سلام الإنسان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته عليه فليكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان والملائكة تبلغه, كما جاء ذلك في هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويسأل عن صحة ما يفعله كثير من الناس عند الاستماع إلى الأذان, وخاصة عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فيضع أصبعيه على عينيه ثم يقبلهما, وعندما سئل أحد هؤلاء أخبر بأن ذلك يحفظه من الرمد.
هذا ليس له أساس, ويحتاج مثل ذلك إلى دليل, وليس هناك دليل يدل عليه. وإنما الذي ورد أن الإنسان يجيب المؤذن, يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعاء الوسيلة. أما هذه الهيئة وهذه الكيفية فما ثبت فيها شيء.
يقول ما هو الملتزم وما هي كيفية الالتزام ومتى يكون
الملتزم ومتى يكون
في أسئلة الملتزم بس خلها واحدة.
الملتزم هو الذي بين الباب والركوع والحجر الأسود, بين الباب والحجر الأسود, أو يعني جهة بجوار الحجر الأسود من جهة الباب ليس من الجهة الأخرى, هذا هو الملتزم. وقد ورد في بعض الأحاديث من أهل العلم من صححها ومنهم من ضعفها, والله تعالى أعلم.
يقول وما هي الكيفية؟
الكيفية هو كون الإنسان يعني يلصق نفسه فيه ويعني يكون فيه, هذا هو الملتزم. سمي ملتزم لأن الإنسان يلتزم ذلك المكان ويلتصق به.
ومتى يكون؟
لا أدري.
وما
هو خاص يعني في وقت معين لا أذكر.
وما حكم ما يفعله بعض الناس من الالتزام بجميع نواحي البيت؟
هذا طبعا ما ورد فيه شيء, ما ورد فيه شيء. الذي ورد في الملتزم هذه المكان, والأحاديث الذي فيه مختلف في صحتها أو عدم صحتها. وأما نواحي البيت فليس للإنسان أن يعني لا الزوايا ولا الجوانب لا يفعل شيئا, لا يفعل شيئا لم يرد. ولذلك أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يمسح الركنين الشاميين المقابلين للركنين اليمنيين اللي يحيط بهما الحجر, الركنان اللذان من جهة الحجر, كان يمسح الأركان. فقال له أحد الصحابة هو ابن عباس, ظنه ابن عباس والأول هو معاوية, قال لماذا؟ قال ليس من البيت شيء مهجور. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صدقت. وهذا يدلنا على أنه لا يمسح شيء ولا يفعل شيء إلا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا القول أنه ليس من البيت شيء مهجور يعني يقتضي أنه جميع الأماكن أيضا يفعل بها هذا الفعل, يعني لأن كلمة ليس من البيت شيء مهجور يعني ليس خاصا بالركنين الشاميين أيضا. والأصل هو الاقتصار على ما ورد به السنة, والسنة ما جاءت إلا بالحجر الأسود الركن اليماني باتفاق, والملتزم على خلاف في صحة الأحاديث. ومع ذلك ما ورد فيه شيء فلا يفعل إلا في حدود ما ورد وثبت.
امرأة تقول إن منزلي في الجهة القبلية للمسجد, فهل يجوز لي أن أتبع صلاة الجماعة في داخل المنزل؟
لا يجوز, لا يجوز لها أن تصلي يعني أمام المسجد, ولا كذلك في الجهات الأخرى إلا إذا كانت الصفوف اتصلت. يعني حتى في الجهات الأخرى ليس لأصحاب البيوت الذين هم خلف المسجد أن يصلوا في بيوتهم بصلاة الإمام إلا إذا كانت الصفوف اتصلت حتى وصلت إلى المكان, إلى هذه البيوت, وصارت البيوت بين الصفوف. عند ذلك يمكن لأن الصفوف وصلت إليها. أما كون الناس يصلون بصلاة الإمام في بيوتهم، يمكن الإنسان يصلي من مكان بعيد جدا، وهذا ينافي فيما يتعلق بالرجال، ينافي ما تقتضيه صلاة الجماعة من ترك البيوت والذهاب إلى المسجد. الحاصل أنه لا يصلى في البيوت، لا من جهة الأمام لا يصلى، لا يتقدم على الإمام، ومن جهة الجهة الأخرى إذا كانت الصفوف وصلت إلى البيوت يمكن أن يصلي الرجال والنساء مثل ما يكون وقت الحج، إذا كثر الناس وصلت الصفوف إلى بعض البيوت المجاورة واتصلت بها يمكن لمن يكون فيها أن يصلي بصلاة الإمام، أما غير ذلك يخرج ويذهب المسجد، ما هو يجلس في بيته يصلي بصلاة الإمام. نعم.
كيف الشيخ إذا في الموسم كيف؟
أقول يعني الموسم يعني مثلا إذا وصلت الصفوف راحت، يعني الآن من جهة هذه البيوت اللي عن المسجد شرق والصفوف تروح يعني إلى إلى مسافة بعيدة يعني بجوار البقيع يعني أمام هذه البيوت، إذا كانت الناس وصلوا إلى هذه وامتلأت تلك الأماكن يمكن لمن يصلي في بيته بصلاة الإمام تصح صلاته.
سكر بابه ما يشوف.
نعم
سكر.
أصلاً الشوف مو لازم، مو لازم أن الإنسان يشوف مثل سطح المسجد، الناس يصلون فيه ولا يشوفون الإمام ولا يشوفون المأمومين.
هذا الأخ يقول: من صام 6 أيام بعد رمضان ولم يقصد صوم الست فهل يؤجر كمن صام الدهر كله؟
إذا كان صام 6 من شوال بدون قصد ما جاءت به السنة فهو يؤجر على صيامه، لكن الذي جاء في الحديث أنه يعني شيء مقصود وشيء يراد حتى يضم إلى ذلك، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية، فإذا كان نوى يعني ما جاء به الحديث من أجل أن يحصل فهو على نيته، وإذا كان ما نوى فلا يكون كمن نوى، لكنه لا شك أنه يؤجر. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يعلم هذا الفضل ينوي هذا الفضل.
في أحيانا عبادات يعملها المرء ولا يعرف الفضل المترتب عليها، فهل هو ومن عرف فضل هذه العبادة سواء؟
من عرف لا شك أمره واضح، ومن لم يعرف يعني ليس كذلك، لكن الإنسان عندما يفعل الشيء من أجل أنه ورد فيه الفضل فضل معين يعني هذا هو الذي حصل أجره، أما إنسان ما درى عن هذا الفضل وإنما فعل ذلك يعني وما قصد يعني ذلك الذي جاء من التنويه يبدو أنه ليس مثل الذي قبله، والعلم عند الله عز وجل.
هذا الأخ يقول: كيف الجمع بين الحديثين؟ الأول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وكون الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يجلسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرون ما كان من أحوالهم من أمور الجاهلية وهم يضحكون والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم، فهل يجوز أن يذكر الشخص شيئا من معاصيه فيما قبل تحدثا بنعمة الله عليه بالتوبة منها؟
أمور الجاهلية والتحدث بأخبار الجاهلية يعني ما في شيء يدل على أنهم يتحدثون عن معاصي، وإنما يتحدثون عن أشياء يعني كانت في الجاهلية مذمومة، وعن أمور وقصص يعني كانت في الجاهلية وتقتضي الضحك، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. لكن كل إنسان يقول أنا فعلت وأنا فعلت لا يتحدث بالمعاصي، يستتر بستر الله عز وجل ويتوب الله عز وجل ولا يبين للناس معاصيه التي كانت في الماضي، وإنما يستتر بستر الله ويبقى على الستر الذي ستره الله عز وجل عليه، ويندم يندم على ما قد حصل ويتوب إلى الله عز وجل ولا يتحدث المعاصي. وما حصل من الجاهلية من الصحابة ليس يعني معارض لقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني أولئك ما جاهروا بالمعاصي وإنما تحدثوا عن أمور ماضية يعني تقتضي التعجب وتقتضي الضحك.
وهذا يسأل أحسن الله إليك عن الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام وقراءة البسملة قبل تكبيرة الإحرام بدليل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع.
الإنسان كما هو معلوم قبل القراءة اللي هي الأولى اللي هي بداية القرآن يستعيذ بالله عز وجل ويسمي ويسمي إذا قرأ القرآن يستعيذ بالله ويسمي إذا كان عنده فيه بسملة. أما إذا كان فيه بسملة ما يلزم أن يسمي، يعني إذا قرأ يعني من أثناء سورة يعني ما يسمي عندما يأتي يقرأ من أثناء السورة، لكن إذا كان من أول سورة يأتي بالبسملة، يأتي بالبسملة لكنها تكون سرا في حق الإمام. وكذلك المأمومين، المأمومين طبعا ليس عندهم إلا السر، لكن الإمام يسر يعني في البسملة سواء في الفاتحة وفي غير الفاتحة يعني من سور القرآن إذا قرأ سورة. وأما الاستعاذة فتكون يعني في البداية، يعني إذا بدأ الإنسان يعني الصلاة يستعيذ بالله ويسمي، وبعد ذلك يقرأ الإنسان بدون استعاذة يعني في بقية الركعات وبقيتين كذا ما يستعيذ عند كل ركعة من الركعات، وإنما يستعيذ في البداية، يستعيذ ويسمي إذا كان في بداية السورة. أما إذا كان ما هو في بداية السورة يستعيذ بالله فقط ويقرأ ما تيسر من القرآن إذا لم يكن في بداية السورة بدون تسمية.
يسأل عن الاستعاذة والبسملة قبل تكبيرة الإحرام،
ما تكون كيف تكون الاستعاذة والبسملة قبل الإحرام؟
لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو
أقسم ما ورد، لأن اسم الله موجود في الله أكبر. الله أكبر هو اسم الله وذكر الله عز وجل، هو اسم الله وذكر الله. وما جاء أنها تسبق الله أكبر باستعاذة وبسملة، وإنما الذي جاء أن الصلاة يبدأ بها بالتكبير وهو ذكر الله عز وجل، يعني ما خرج عن كونه ذكر الله، مثل ما أن الخطب تبدأ بحمد الله ما تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان عندما يخطب يقول الحمد لله نحمده ونستعينه، فيعني ما هو لازم أنه يؤتى بالبسملة قبل الحمد له، لأن الحمد ذكر لله عز وجل، يعني مثل البسملة كلها ذكر الله عز وجل وثناء عليه.
هذا الأخ يقول هل هناك فرق بين عبارة أهل الحديث والمحدث؟
أهل الحديث والمحدث؟
نعم،
أهل الحديث ذكر جماعة، والمحدث إشارة إلى شخص واحد أو الكلام على شخص واحد. أهل الحديث أو قال من أهل الحديث، يعني شخص من أهل الحديث. ومحدث طبعا يمكن أن يكون بينهما فرق، محدث يعني هذا لقب يعني رفيع وعالي، وإذا قيل من أهل الحديث ينتسب إلى أهل الحديث، ينتسب إلى أهل الحديث، وقد لا يكون يعني بهذا الوصف.
يقول ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله في الفرقة الناجية إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم؟
يعني أن أهل الحديث لا شك أنهم هم الذين يظهر له أنهم هم المعنيون بهذا، لأنهم هم الذين يتبعون السنة ويأخذون بالسنة وهم الذين يعلمون السنة، لأن الأخذ بالسنة مبنيا على العلم بها، مبنيا على العلم بها، والعلم إنما هو عند أهل الحديث. أهل الحديث الذين يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه ويعملون به هذا هو المقصود، يعني المقصود به الذين هم معنيون أو حريصون على معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه حيث يعملون بها، لأنهم عرفوا الحق واتبعوه، بخلاف الذي ما يعرف الحق قد يحصل منه الخطأ، قد يحصل منه العمل على غير هدى، لكنه إذا عرف الحق وعمل به يعني يكون بذلك جمع بين الحسنيين، معرفة الحق واتباعه، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعندهم إيمان ومبني على علم ودعوة وعمل بالعلم ودعوة إليه وتواصي على ما يحصل من الأذى في ذلك السبيل.
يقول ما وجه التوفيق بين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب الإمامة من قريش وقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي؟
لا تنافي بينهما، لأن حديث الأئمة من قريش يعني معناه في الاختيار، الناس إذا اختاروا يعني يكون على هذا الوصف، لكن تأمر يعني غلب وتسلط يسمع له ويطاع. يعني معناه إذا حصلت الغلبة والتغلب من شخص غير قرشي وخضع الناس له وغلب الناس بقوته وصوته وقهره وغلبته يسمع الناس، لأن الخروج عليه يترتب عليه من الفتن ما لا يحصى ولا يعد. ولهذا العلماء وفقوا بين هذا الحديث وبين غيره، بين الحديث الأخرى الدالة على أن العبد لا يكون يعني أميرا ولا يولى، لأنه يولى الأحرار ولا يولى العبيد، لأن من شرط الإمامة الإمام أن يكون حرا لا أن يكون عبدا. فقوله إن تأمر عبد، المقصود من ذلك أنه تغلب، ولهذا قال تأمر ما أمر، لا يصلح أن يؤمر في الاختيار. وقيل إن المقصود من ذلك الولاية الخاصة الجزئية، يعني التي هو كون الوالي يوليه على قرية أو على ناحية، يعني يختاره لذلك ويوليه فيسمع له ويطاع. يعني لكن الممنوع هو أن يكون يتولى الإمامة العظمى ويكون الخليفة، هذا هو الذي لا يصلح في حق العبد. ويكون ان تأمر على كما قلت، يعني إما يكون تغلب وقهر، أو أنه يقصد به أمير ناحية معينة والله الإمام، ناحية معينة والله الإمام، فإنه في هذه الحالة لا بأس به يسمع ويطاع، لأن الإمام هو الذي ولاه، لأن الإمام هو الذي ولاه.
ما سمعناه من الكلام عن الغيرة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من الخلق السيء؟ فهل يعتبر ذلك من ذكر الصحابة بسوء؟
ليس من ذكرهم بسوء، إنما هذا في بيان السنن وبيان يعني ما يحصل بين النساء، وأنه إذا كان هذا في أمهات المؤمنين وهن في القمة فإن في ذلك تسلية لمن بعدهم إذا وجد يعني شيء من الغيرة، والأزواج يعني ما يجري بين زوجاتهم من الغيرات، يعني يعرفون بأنهن من هو أكمل منهن، ما عصم من ذلك وما حصلت له العصمة، فيكون في ذلك مدعاة للصبر والتحمل، لأن ذلك شيء جبلت عليه النساء، حتى أمهات المؤمنين حصل منهن ما حصل من كون كل واحدة تريد الخير لنفسها وتريد الحظوة لنفسها، وهذا شيء جبل الله عليه الناس، كل يريد أن يكون على وجه حسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في باب الغيرة، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك، فقال قد جاءك شيطانك، فقلت أما لك شيطان؟ فقال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله في باب الغيرة، وقد مر حديث في هذا الباب وبقي بعض الأحاديث، هذا منها وحديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدت في الحديث
التمست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلت يدي في شعره،
التمست النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها فقدته والتمسته فوجدته فأدخلت يدها في شعره لتعرف يعني هل فيه رطوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجاءك شيطانك، يعني فأوقع في نفسها أنه ذهب إلى بعض نسائه فجامعهن واغتسل فعدلت يعني عن ذلك الكلام إلى كلام آخر ووجهت السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألك شيطان يا رسول الله؟ فأجابها بأنه له ولكن الله أعانه عليه فأسلم. والمقصود من الترجمة أو المقصود من الحديث الترجمة هو الغيرة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته وضعت أدخلت يدها في شعره، يعني خشيت أو ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، وهذا من الغيرة التي تكون بين النساء حيث ينقدح في ذهنها الشيء وإن لم يكن حاصلا وإن لم يكن واقعا، وإنما ذلك بسبب الغيرة، وكون واحد كل واحدة منهما تحب الخير لنفسها وتريد النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل عليه الصلاة والسلام. وقولها جاءك شيطانك، المقصود من ذلك القرين الذي يكون مع الإنسان، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم ما منكم من أحد إلا وله قرين من الملائكة وقرين من الجن، قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير، فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. وقولها جاءك شيطانك أي القرين الذي يأمر بالشر أو الذي يوقع الشر في القلب وفي النفس، وهي قد فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وأن هذا من عمل الشيطان، وأن هذا من مما يوحيه الشيطان ومما يقذفه الشيطان في قلب الإنسان، ووجهت السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألك شيطان؟ فأجابها بأنه كغيره ولكن الله أعانه عليه فأسلم. وكلمة أسلم تحتمل أن تكون أسلم من الإسلام وهو الاستسلام والانقياد وهو الإذعان، أو أنها أو أنه مضارع من يعني من سلم يسلم، فأنا أسلم منه، يعني بدل أسلم أسلم. فالرواية تحتمل أن تكون أسلم فتحتمل أن تكون أسلم، وأسلم نتيجة أسلم لأنها نتيجة الإسلام السلامة، لأن الأول من الإسلام والثاني من السلامة، الأول من الإسلام والثاني من السلامة، الإسلام الاستسلام والانقياد والإذعان، وأسلم من السلامة وهو أنه لا يحصل منه له شر. ولهذا جاء بيانه في حديث آخر في صحيح مسلم فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير، فصار لا يأمرني إلا بخير، يعني ما يحصل له منه شر لأنه أذعن واستسلم وانقاد. نعم الإسناد.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثابت أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى هو بن سعيد الأنصاري.
يحيى هو بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والليث إنما عبر بيحيى فقط ولم يضف إليها شيئا، ولكن من دون الليث هو الذي أضاف كلمة هو ابن سعيد الأنصاري ليبين من هو ذلك الشخص المبهم، ذلك الشخص المهمل الذي ذكره الليث، الذي ذكره الليث ولم ينسبه. فالذي دون الليث هو قتيبة أو النسائي أو من دون النسائي هم الذين أضافوا هذا البيان لمعرفة هذا المهمل الذي اقتصر الليث عند ذكر التحديث عنه بذكر اسمه فقط دون أن ينسبه، فمن دونه نسبه وبين أنه هو ابن سعيد الأنصاري، هو ابن سعيد الأنصاري. نعم.
عن عبادة بن الوليد بن
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود
لا الترمذي
أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي
عن عائشة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل براءتها مما رميت به من الإفك وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فبحثت عنه وجدته راكعا أو ساجدا ويقول سبحانك الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت يعني وجدته يصلي ووقع وتبين لها أن ما ظنته أنه على غير صواب وأنه في شأن آخر غير الشأن الذي انقدح في ذهنها ولهذا لما وجدته يصلي قالت له بأبي أنت وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي هذا ليس قسم وليس حلف يعني بأبيها وأمها وإنما هذا تفدية أي أنت مفدي بأبي وأمي فداؤك أبي وأمي فكلمة بأبي وأمي أنت مفدي بأبي وأمي وليس من باب القسم لأنه لا يقسم إلا بالله عز وجل لا يقسم بالآباء والأمهات كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون وإنما المقصود بأبي وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي فداؤك أبي وأمي هذا هو المقصود من هذه الجملة. ثم قالت إنك لفي شأن وأنا في شأن أنت في صلاة وأنا أفكر بأنك ذهبت إلى بعض نسائك أنت في شأن في عبادة الله عز وجل وأنا وقع في ذهني أنك ذهبت إلى بعض نسائك ولهذا قالت أنت مفدي بأبي وأمي إنك لفي شأن وأنا في شأن أنت في صلاة وأنا ظننت شيئا آخر أنا في وادي وأنت في واد آخر. نعم.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقمسي
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
عن حجاج
عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن جريج
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عطاء
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة وقد مر
نعم عن ابن أبي مليكة
عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عائشة
عن عائشة وقد مر ذكرها.
يسأل الأخ يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في دعائه بالسجود؟
الدعاء يعني قد يسمع من الساجد وإن لم يكن جهرا الجهر الذي يكون كالقراءة لأنه يظهر منه يعني وإن كان يخفيه لكنه ليس كالقراءة لأن القراءة فيها رفع صوت وأما السجود فكان يسمع منه يسمع منه يعني في سجوده يعني بعض الأدعية مما يفيد ومما يدل على أنه يخفيه لكنه يسمع منه لكن ليس كالقراءة وأن صوته بالدعاء في السجود والركوع كصوته بالقراءة. الإنسان الذي يدعو سرا يسمع منه أحيانا يعني وهو يقل السر ما يقل له جهر لأن الجهر هو رفع الصوت مثل القراءة التي يرفع بها الصوت. وش هي؟ هي قصة لا ندري هل هي قصة واحدة أو أنها مسألتين أو أنها مسألة واحدة يعني لكن الذي يبدو أنها قصة ثانية لأنها لما وجدته يصلي طبعا ما هو ولهذا بينت أنها حصل منها خلاف فاللفظ يشعر بأنها ليست هذه القصة كالقصة السابقة لأنه كان يصلي ما راح تبحث في رأسه وتلمس رأسه وهو يصلي وإنما وجدته في صلاة وما وجدته ذاهبا إلى بعض النساء وجدته في صلاة وما ذهب وجدته ذاهبا إلى بعض صلاته فالذي يفهم والله أعلم أن هذه غير هذه. نعم.
المقسمي بكسر الميم ولا بفتحها
ما أدري لكن كان في بالي أنها بكسر الميم يعني ما تقريبا ما ذكر ضبطها
ضبطها بالشكل
لا إلا في الحركات
بالحروف
أي بالحروف
لا
أي ما أدري ما أتذكر لكن أنا أنطقها المقسمي ما أدري لكن ينظر فيها يمكن في اللباب في تهذيب الأنساب أو الأنساب للسمعاني أو اللباب لابن الأثير الذي هو خلاصة الأنساب لأن هذا هو اللي يبين ضبط الأنساب يعني يذكر النسب ثم يذكر ضبطه بالحروف يذكر ضبطه بالحروف المقسمي وغيره أي نسبة أي نسب لأنه خاص بهذا الموضوع الأنساب للسمعاني وهو واسع وكبير واللباب الذي هو اختصاره وهو لابن الأثير.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم الإسناد.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج بن بهرام الكوسج ثقة أخرج له أصحاب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعني قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ولم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش رابية قال سليمان حسبته قال حشيا قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر قال أنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني لهدة في صدري أوجعتني قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله عز وجل قال نعم قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته وأخفيته منك وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن, أن, أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. خالفه حجاج بن محمد فقال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن محمد بن قيس.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وكان في نوبتها وليلتها، وأنه جاءه جبريل وناداه، وأنه قام إليه يعني مخفيا نفسه وبخفية منها، ولم يرد أن يوقظها أو يعني يعلمها بما حصل له، وكان جبريل يعني أخفى نفسه وهو أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر لها الذي قد حصل، وقام رويدا يعني بخفية حتى خرج وبلغه جبريل ما بلغه، وهو أنه يذهب إلى البقيع ويستغفر لهم، فذهب وهي قامت وتبعته، والرسول صلى الله عليه وسلم فسارت كسيره، أسرع فأسرعت، وهرول فهرولت، وأحضر فأحضرت، وتتابعه في هيئته التي كان عليها في السير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم رجع وانصرف فهي انصرفت وسبقته ونامت في فراشها، ولما رجع إليها وإذا بطنها يعني منتفخ وقد أحفزها النفس، وذلك لشدة الإسراع لما حصل من الإسراع، لأنه عند الإسراع ينتفخ البطن ويثور النفس فالرسول صلى الله عليه وسلم وجدها كذلك، يعني أنه أثر العدو والإسراع، فقال ما لك يا عائشة رابية؟ وقال سليمان الذي هو شيخ النسائي حشيا، يعني نفسها ثائر، وكل ما قد حصل رابية يعني انتفاخ البطن من شدة السرعة وثوران النفس، أيضا كذلك من شدة السرعة نفسها يعني متتابع نتيجة للإسراع الذي قد حصل، فالاثنان كل منهما قد حصل، يعني كونها رابية يعني بطنها انتفخ، وكذلك كون النفس يظهر منها بسرعة نتيجة الإسراع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير؟ قالت بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي. ثم أخبرته وقال أنت السواد الذي رأيته؟ قالت نعم أنت السواد الذي، والمقصود بالسواد يعني الشخص الذي يرى ولا يعرف شخصه، كما يرى الشخص من بعيد ويرى سواده، يقال سواد الإنسان، يعني أي شخص يعني يرى من بعد يعني يرى شخصه ولا يعرف عينه، هذا يقال السواد، هكذا يعبرون عنه يعني بالسواد، لأنه يرى أمامه سواد، وقد يكون رجالا قد يكون رجلا، ولكن شخصا من بعيد يكون بهذه الهيئة فيعبر عنه بسواد، والمراد به الشخص. ثم قالت
قالت نعم فلهدني لهدة في صدري،
فلهدني لهدة يعني دفعها في صدره دفعة أوجعتها. أيوة.
ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله،
أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني ظننت أنه يكون قد ذهب إلى بعض النساء، وهذا هو المقصود يعني في الترجمة فيما يتعلق بالغيرة، يعني أنها ظنت أو ظنت أن يكون يعني حصل شيء غير هذا الذي وقع، وهو أن جبريل جاء إليه وأمره بأن يذهب إلى البقيع ويستغفر لهم، هي ظنت يعني شيء آخر. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت ما يفعله الناس يعلمه الله عز وجل. قال نعم، يعني ليس قوله ما يفعله الناس يعلمه الله سؤال، وإنما إخبار عن الواقع، والرسول قال نعم يعني صدقها في هذا الكلام، وليس المقصود سؤال، وأنها سألت هل ما يفعله الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا معلوم، ولكن المقصود من ذلك بيان الواقع والحال، وأن الذي في قلبها يعلمه الله، وأن الذي يخفيه الناس يعلمه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هو كذلك، الأمر كذلك، الأمر كذلك، ليس سؤالا وجوابا، وأنها سألت هل ما يخفيه الناس يعلمه الله، وإنما إخبار منها بأن الذي في قلبها علمه الله سبحانه وتعالى، الذي في قلبها الله تعالى يعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هو كذلك. هذا المقصود بهذا الكلام وهذا الجواب بقوله نعم عليه الصلاة والسلام، وهو نعم تصديق وتأييد وليس جوابا لسؤال. أيوة
قال بعد. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك.
نعم يعني كان هو كان لا يدخل عليها وقد وضعت ثيابها، ولهذا ناداه حتى يخرج إليه. نعم.
فناداني فأخفى منك وأجبته وأخفيته منك وظننت أنك قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم.
فأمره بوحي من الله عز وجل أن يذهب إلى البقيع فيستغفر لهم، وقد فعل، وقد تبعته ولحقته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحصل ما حصل. وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أنه حصل منه شيء بأن ينقصها حقها ويذهب إلى غيرها ويعطيها يعني ذلك الحق الذي هو ليس لها. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويعدل، وإذا ذهب إليهن فيكون هذا علم منهن بطريقته صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون يذهب بخفية وبشيء غير معلوم لهن فهذا لا يحصل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. اسناد.
قال أخبرنا سليمان بن داود.
سليمان بن داود هو المصري وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير.
عن ابن جريج مر ذكره، عبد الله بن كثير المكي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن كثير.
عبد الله بن كثير.
السهمي.
أي نعم.
مقبول.
مقبول.
أخرج له مسلم والنسائي.
شوف التقريب يعني التقريب موجود.
عبد الله بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة السهمي.
أيوة.
هو هذا؟
أيوه غيره. فيه عبد الله بن كثير.
فيه فيه.
أيوه من هو؟
فيه عبد الله بن كثير الداري المكي. أيوه. أبو معبد الطاري.
الداري؟
إيه.
إلا هو هذا اللي هو السهمي. السهمي مقبول؟
لا هذا ليس بسهمي.
لا إلا هذا السهمي الأول.
السهمي مقبول.
المطلب إيه.
أخرج له مسلم والنسائي.
أيوه هو هذا مقبول، أخرج حديثه مسلم والنسائي. مقبول أخرج حديثه مسلم والنسائي.
عن محمد بن قيس.
عن محمد بن قيس وهو ثقة
يقال له رؤية.
يقال نعم يقال له رؤية، هو ثقه أبو داود وغيره، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود
البخاري
والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
وأبو
داود ومسلم وأبو داود والنسائي.
فيها البخاري في الأدب المفرد. ما يستقيم.
محمد بن قيس بن مخرم بن المطلب المطلبي يقال له رؤية.
ها؟ أيوة.
لا يختلف.
ها؟
نعم لا كما قلتم.
مسلم.
نعم.
يعني ما في البخاري ولا مفرد.
لا لا.
مسلم وأبو داود المراسيل والترمذي والنسائي. أين؟ رفع يديه؟ لا لا، الذي يبدو أنه خاص به لأنه أمر أن يذهب في ذلك الوقت وأن يستغفر. أقول أمر بأن يذهب في ذلك الوقت وأن يستغفر، أمر بأن يذهب في ذلك الوقت ويستغفر, يعني فما يدل على أنه عندما يزور, لأن الزيارة ما نعلم أنه كان يرفع يديه, ولكن هذا شيء أوحي إليه وهو في فراشه بأن يخرج وأن يدعو لأهل البقيع وفعل ذلك. فلا يقال أنه يشرع للناس أنهم إذا ذهبوا يرفعون أيديهم.
عن عائشة,
عن عائشة وقد مر ذكرها
في الحديث في أوله, قالت لما كانت ليلتي انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه,
يعني معناه أنه متهيئ للنوم أو مستعد للنوم. نعم. وبعد ذلك لا أخبركم بخبري عن 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 النبي صلى الله عليه وسلم وعني, يعني وعن خبري, مقصود بها عن خبرها وقصتها, يعني هذا مقصود حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها, يعني ما حصل لها وله وما جرى منها, يعني أخبركم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني, أو أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني, يعني حديثي الذي حصل فيه شأني وقصتي. أي نعم.
أحسن الله قولها ووضع رداءه, يعني نزعه.
نعم.
ووضع رداءه.
أي نعم.
النزع
وضع رداء, يعني نعم الاستعداد للنوم.
طيب. وبسط إزاره على فراشه.
وبسط إزاره على فراشه. أي نعم. وش فيه؟
كذلك النزع.
ما أدري هل هو نزع يعني وضع,
الأولى عبرت وضع والثاني يمكن بسطة.
يمكن لا هو الوضع يمكن وضعه يعني رفعه, مو لازم الوضع على الفراش, الوضع يعني بدل ما يكون على كتفه يعني يتخلص منه.
طيب.
بأن يضعه يعني سواء على مشجب أو في ناحية أو في أو على فراشه, يعني ما فيه يعني شيء يدل على يعني وضع الثياب, يعني كما هو معلوم الإنسان يتخلى من ثوبه أو ينزع ثوبه, هذا وضع الثوب.
الإشكال في الإزار,
تضعون ثيابكم من الظهيرة, يعني تتخلصون منها وترفعونها وتضعونها في أماكنها على الأرض أو على المشجب أو في أي مكان. أيوة.
بالنسبة للإزار
مشبه
قولها بسط إزاره على فراشه.
بسط إزاره على فراشه, يعني أنه وضعه عليه فرشه, يعني كان البسط هو الفرش.
يعني بعدين في تجرد, هل يفهم منه انه تجرد انه وضع الرداء وبسط الازار؟
ما يدل, يعني قد يكون يعني عمل يعني التحف بشيء, قد يكون التحف بشيء اخر.
قال اخبرني يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج علي بن جريج قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي, تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم, انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه.
ووضع وبسط
طرف إزاره.
طرف إزاره, يعني هذا يعني هذا يبين أيضا يعني أو يقيد الرواية السابقة, يعني طرفه. أيوة.
فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت, ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا, ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا, وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إثره حتى جاء البقيع, فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام, ثم انحرف فانحرفت, فأسرع فأسرعت, فهرول فهرولت, فأحضر فأحضرت, وسبقته فدخلت, فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت لا. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي, فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني, ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك, فناداني فأخفى منك, فأجبته فأخفيت منك, فظننت أن قد رقدت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. رواه عاصم عن عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها على غير هذا اللفظ.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة يعني في القصة والذي حصل وهي مماثلة للطريقة السابقة. والإسناد
قال أخبرني يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي ثقة؟
نعم.
أخرج له
النسائي وحده.
أخرج له حديثه النسائي وحده.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي وقد مر ذكره.
عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدته من الليل وساق الحديث.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وذكر يعني بعضه وأحال على باقيه حيث قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية السابقة أو الروايات السابقة فيها أنها كان عندها وأنه كان نائما على الهيئة التي وصفتها وأنه حصل منه أن أخذ عليه رويدا رويدا ورداءه وخرج وأجاف الباب ولحقته. وهنا يقول فقدته. وبقية الحديث يعني كما يعني ذكر في أنها ذهبت وطلبته ولحقته وأسرع وأسرعت و إلى آخره حتى رجع وقال لها ما قال. والإسناد
قال أخبرنا علي بن حجر
عن علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن شريك
بن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق كثير الخطأ وقد أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عاصم
بن عبيد الله العمري وهو ضعيف أخرج حديثه
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. شوف التقريب إيش؟ لا ما يدل أبدا. أقول ما يدل أبدا لأن يعني شيء ما عرفه إلا لما جاء جبريل ما كان عنده علم.
ذكر عائشة هذه
لا أبدا ما يدل على هذا لأنه ما يعلم أن جبريل سيأتي إليه ما في شيء وإنما كان على هذه الآية فجاء جبريل وناداه
في نسخة بالأشبال البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
وهذه موجودة حقتها
ثانية؟
إيه؟
لا
هو على كل